له على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في شرح هذه المقدمة النافعة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحتى يتصل اللاحق بالسابق ويتسق الفهم عندنا، نذكر التسلسل المنهجي للمقدمة إلى ما وصلنا. فقد ذكر سبب تأليف هذه المقدمة، وهو سؤال أحد إخوانه، ثم ذكر مثار ذلك السؤال وسبب ذلك السؤال، وهو كثرة الخلط في المؤلفات في التفسير مع حاجة الأمة إلى فهم القرآن العظيم الذي به عزها ومجدها. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، فكانوا أعلم الناس به، ثم أخذه عنهم التابعون. والخلاف بينهم عموما بين السلف في التفسير قليل، وغالب ذلك اختلاف تنوع، وأشهره نوعان: اختلاف العبارة واختلاف المثال. وهناك أسباب أخرى للاختلاف، كاحتمال اللفظ لمعان عدة، كالمشترك والمتواطئ ونحو ذلك. ولا ينكر مع هذا وجود اختلاف تضاد، ولكنه في مواضع محددة لا تستدعي شكا في أصول مسائل العلم، فإن عامة مسائل العلم معلومة. والاختلاف في التفسير هذا إما أن يكون مستنده النقل الرواية، أو يكون مستنده النظر والدراية. هذا هو التسلسل المنهجي المنطقي لهذه المقدمة. ونحن الآن في بيان نوعي الاختلاف في التفسير: المستند إلى النقل والمستند إلى طرق الاستدلال. فليقرأ القارئ وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول. فمنهما يمكن المعرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى عليه السلام من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة رضوان الله عليهم عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومحمد ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا فصل في نوعي الاختلاف في التفسير، المستند إلى النقل والمستند إلى طرق الاستدلال. فيقول الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، يعني لا مدخل للعقل فيه، وإنما مستنده ومرجعه ومرده إلى الرواية، ومنه ما يعلم بغير ذلك بالاجتهاد والنظر والدراية ومعرفة اللغة ودلالاتها. ثم قال: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، وهو اختصار للعبارة التي سبقت: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. فالعلم إما نقل وإما استدلال، يعني إما نقل وإما عقل، وهذا النقل لا بد من معرفة ثبوته، والعقل لا بد من صحة دلالته حتى يكون علما حقيقيا مقبولا. قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. المنقول من الأخبار الماضية واللاحقة، إما أن يكون عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون عن غير المعصوم من أخبار بني إسرائيل مثلا. والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، ما مستنده النقل. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، إما لمعرفة إسناده ومعرفة حال رجاله، وإما لدليل يدل على صحته، إما لمعرفة إسناده وحال رجاله، كما إذا كان مرويا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهذا يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، لأننا نتتبع الإسناد ونعرف حال ذلك الخبر من حيث الثبوت وعدمه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأخبار بني إسرائيل، يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف بوزنه بميزان الشرع وعرضه على الشرع، فما وافق الشرع ما صدقه الشرع قبلناه، فهذا دليل تصديق شرعنا له، ما في شرعنا ما يصدقه ما يوافقه فنقبله، وإن كان في شرعنا ما يرده فإنا نرده ولا نقبله. فهذا أيضا وإن كان من أخبار بني إسرائيل يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف بوزنه بميزان شرعنا، ولكن منه ما لا يمكن معرفة ذلك، منه ما لا يمكن معرفة ذلك، ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، إما أن يكون الحديث مرسلا أو مقطوعا فلا نعرف حال بعض رجاله حتى ننظر، إما أن نجد له شواهد أو متابعات تعضده كما سيأتي بيانه في الكلام عن المراسيل. فمنه ما لا يمكن معرفة ذلك، وكذلك أيضا من أخبار بني إسرائيل التي ليس في شرعنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فهذه أيضا مستندها النقل، ولكن لا يمكن معرفة الحق فيها لأنها أمر مروي من أخبار بني إسرائيل مسكوت عنه في شرعنا، فلا نستطيع أن نجزم بقبوله ولا برده، إذ ليس في شرعنا ما يصدقه ولا ما يكذبه. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه، غالبه لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. لو كان يحتاج المسلمون إلى معرفته في أمور دينهم لنصب الله عز وجل على بيانه دليلا يدل عليه، ولم يعميه الله عز وجل على عباده، بينه لهم بدليل يعلمونه أو يعلمه بعضهم ويبينه. ولكن غالب ذلك الذي لا يعلم صحيحه من ضعيفه غالبه مما لا فائدة فيه. قال: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. وهذه الأمور جاءت بها أخبار، ولكنها من أخبار بني إسرائيل، والعلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. فماذا يضيرنا أن نعرف لون كلب أصحاب الكهف؟ هذا لا يضيرنا ألا نعرفه، لأنه لا يتعلق به فائدة، وطالما أنه لا يتعلق به فائدة فالبحث فيه من فضول الكلام ومن ترف العلم. ولهذا الله تبارك وتعالى بين لنا هذا في كتابه حينما ذكر أصحاب الكهف، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لماذا هون شأن هذه المسألة وهي عددهم كم كانوا؟ لأنه لا فائدة تتعلق بمعرفة عددهم، ولهذا قال: لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفي فيهم منهم أحدا. ليست مسألة ذات بال، لا تلقي لها بالا، إنما المهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا هو موضع العظة والعبرة، فتية آمنوا بالله تبارك وتعالى، أظهروا التوحيد لله تبارك وتعالى، فنابذهم قومهم فخافوا على أنفسهم ففروا إلى الله عز وجل، فأنجاهم الله عز وجل وجعلهم آية. هذا موضوع العظة والعبرة، ولهذا هذا ذكره الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الكلام في البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، الله تعالى قال: فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوه ببعضها فأحياه الله عز وجل. اختلف المفسرون في ذلك البعض اعتمادا على النقل من أهل الكتاب، فقال بعضهم: ضرب بلسانها، بلسان البقرة، فحي، فقال: قتلني فلان. وقال بعضهم: ضرب بذنبها فحي. وهذا لا يهمنا ضرب بأي شيء منها، وإنما الذي يهم أنه ضرب بجزء من البقرة فأحياه الله عز وجل وبث فيه الروح، ليكون في ذلك حكمة وآية. حكمة فيما يتعلق أن يضرب بجزء من بقرة من شأنها كيت وكيت ولم يصلوا إليها إلا بعد لأي وتعب، لأنهم شددوا فشدد الله عليهم، فأخذنا من هذا درس: لا تشدد فيشدد الله عليك. فشددوا في لون البقرة وفي وصفها حتى وقعوا عليها بعد شدة عثروا عليها. ثم الآية الأخرى في أن ميتا قد خرجت منه الروح أحياه الله عز وجل بضربة من بقرة ميتة، والأمر كله بيد الله، فهذا آية من آيات الله. أما بما ضرب فهذا لا ينفعنا، لو عرفنا أنه ضرب بلسانها وضربنا ميتا بكل ألسنة البقر يحيى ما يحيى، إذن ما استفدنا شيئا. هذا ليس هو موضع العظة والعبرة، ولهذا يضرب عنه القرآن. كذلك أيضا اختلفوا في عصا موسى التي تحولت إلى حية، من أي الشجر كانت وكم كان طولها، ولو عرفنا من أي الشجر هل يمكن أن تتحول في أيدينا حية تسعى؟ ما يمكن. هل يكون لتلك الشجرة مزية أو خاصة؟ ما في دليل على أنه يكون لها مزية أو خاصة. لكن الآية في أن عصا يابسة تحولت إلى حية تسعى أيا كانت تلك العصا. وهذه ميزة القصص القرآني، أنه ينص على موضع العظة والعبرة ويضرب أما عدا ذلك، خلافا للقصص الإسرائيلي يختلفون في لون كلب أصحاب الكهف. ما لونه؟ قالوا أسود، قال بعضهم لا بل أسود وبطنه أبيض، قال بعضهم كذا وكذا. سودوا الكتب والأوراق بما لا يبيض ولا يفيد، أهم فائدة. فيقول المثال ما لا يفيد ولا دليل على صحيح منه، الاختلاف في مثل هذه الأشياء. فهذه الأشياء هل استيقنا الحق فيها؟ لا، لأن من أخبار بني إسرائيل، ما عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها. لكن لما فاتنا ذلك العلم، فاتنا شيء من العلم النافع؟ ما فاتنا شيء من العلم النافع. ولهذا قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه. قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، يعني ما يمكن إنسان يجتهد بعقله ويعرف عدد أصحاب الكهف إلا بالنقل، إلا بالنقل. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. يعني أن ما كان منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن نصدقه. صاحب موسى من هو؟ الخضر، جاء في أخبار بني إسرائيل أنه الخضر. هل عندنا في شرعنا ما يصدقه؟ نعم، جاء في شرعنا ما يدل أنه الخضر، صاحب موسى الذي لقيه وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا معلوم لأن في شرعنا ما يصدقه، فحينئذ نقبله لأنه في شرعنا ما يصدقه. وقد يكون هناك من النظر ما يرجح بعض الأقوال على بعض، كما في أصحاب الكهف كم عددهم، فالله تعالى ذكر ثلاثة أقوال، ولكن بعد القولين الأولين قال رجما بالغيب، وبعد القول الثالث ما قال رجما بالغيب. ولهذا استدل ابن عباس رضي الله عنه على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، والله تبارك وتعالى لم ينفي علمهم عن جميع خلقه، بل قال ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القل الذين يعلمون ذلك، والدليل أنه ذكر قولين فردهما، وذكر القول الثالث فلم يرده. ذكر القولين فقال رجما بالغيب، وذكر القول الثالث فلم يقل فيه مثل ما قال في القولين السابقين. فهذا دليل، والعلماء لهم ملاحظ في الاستدلال كما ذكروا في قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقالوا هذه أول إشارة تدل على أن المسكر ليس طيب، لأن الله تبارك وتعالى وصف الرزق بالحسن وسكت عن السكر، فدل على أنه ليس بحسن. هذه أول إشارة لتحريم الخمر. قال المؤلف رحمه الله قال فهذه الأمور طريق العلم لها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب بن منبه ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، حجة نقلية أو حجة عقلية إذا يمكن أن يستدل العقل على ترجيح أحد القولين كما في سبعة وثامنهم كلبهم. قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثكم بحق فتكذبوه وإما يحدثكم بباطل فتصدقوه. فإذا حدثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم بمجرد حديثهم، ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فإذا وجدنا دليلا يدل على صدق ما قالوا صدقناه للدليل الذي ورد عندنا في شرعنا. قال وكذلك ما نقل، نعم، وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، ما نقل عن بعض التابعين من الأخبار التي لا مدخل للعقل فيها، ما يذكر من أخبار بني إسرائيل مما لا مدخل للعقل فيه فالغالب أنه من قبيل الإسرائيليات، من قبيل الإسرائيليات. قال فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حج على بعض، لم يكن بعض أقوالهم حج على بعض، فلا يحتج بتابعي قول تابعي على تابعي إلا بدليل آخر ليس بمجرد ذات قوله. قال وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، يعني ما نقل عن الصحابة من أخبار لا مدخل للعقل فيها فالنفس أسكن إليها أميل إليها مما نقل عن التابعين، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من النقل عن أهل الكتاب، حتى كان ابن عباس رضي الله عنه يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم محضا لم يشب، فلا والله ما رأينا واحدا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم، يعني كيف تسألونهم وكتابكم يكفي عما سواه. فهل ابن عباس رضي الله عنه يحذر من سؤال أهل الكتاب. فما نقل من أخبار بني إسرائيل عن طريق الصحابة ولم يضيفوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصرحوا به، لو صرحوا به لكان مرفوعا، لكن ما لم يصرحوا به فالنفس إليه أميل أنهم ربما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأوا أنه مما تسوق روايته، مما تسوق روايته، وخصوصا إذا رأوه على طريق الجزم فالنفس إليه أسكن وأميل مما رواه التابعون. قال لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاحتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من احتمال سماع كون التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله، يعني إذا رواه على طريق الجزم حكاه مثبتا له، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ فهو يعني بهذا أن ما جاء مما لا مدخل للعقل فيه وإنما شأنه شأن الرواية، إما أن يكون منقولا، إما أن يكون جاء عن طريق صحابي أو تابعي، فإذا كان عن طريق صحابي فالنفس إليه أميل وأسكن مما جاء عن طريق التابعي، وهذا أمر لا شك فيه. ثم قال والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه، يعني الاختلاف في المنقول الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، يعني الأخبار أخبار الإسرائيلية، يقول هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته، فإنه يبقى موقوفا. ويعني بذلك الحديث المرسل مثلا أو الحديث المنقطع، فهذا ليس عندنا دليل على صحته لانقطاعه ما لم نبحث عن دليل آخر يدل على صحته أو عدم صحته، فيبقى موقوفا حتى نعتبر نتتبع وننظر في الشواهد والمتابعات كما سيأتي. قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، يعني ما نحتاجه من أمر شرعنا، من أمر ديننا اعتقادا وشريعة، ما روي فيه مما يمكن معرفة الصحيح منه هذا موجود والحمد لله وكافي. الذي يمكن معرفة الصحيح منه هذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مما نحتاج إليه، وهذا المنقول نستطيع أن نصل إلى الحق فيه، أقام الله عز وجل عليه دلائل تدلنا على الحق، فهذا الحمد لله موجود، ما تركنا في عمى في مثل هذا الأمر. قال والنقل الصحيح يدفع ذلك، هذه العبارة حقيقة مشكلة بهذا اللفظ، ويبدو والله أعلم أن فيها شيء، يعني فيها سبق قلم، لعله أراد أن يقول والنقل الصحيح يؤيد ذلك، النقل الصحيح يؤيد ذلك، يعني يؤيد أن ما نحتاج إليه في شرعنا قد نصب الله عليه أدلة، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل، موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل النظر. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. المنقولات التي يحتاج إليها في الدين نصب الله لنا أدلة نعرف سقيمها من سليمها، صحيحها من ضعيفها. هذه في الأمور التي نحتاج إليها. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. يقول: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. المغازي مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، والملاحم ما يكون في آخر الزمان ويروى ليس لها أصل. قال: والمقصود أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. فقول الثلاثة أمور ليس لها إسناد يعني ليس لها أصل، وهذا في الغالب، الغالب أنها مراسيل. وإذا نظرت إلى الروايات التفسيرية الكثير منها مراسيل، كذلك أيضا الملاحم والمغازي الكثير منها مراسيل. لكن هل المراسيل مردودة؟ لا، ليست كلها مراسيل، فيها ما هو متصل، فيها ما هو متواتر، لكن كثير منها مراسيل. وليس كونها مراسيل مستدعى لردها، لأن المراسيل لها أحوال، قد نقبل المرسل كما سيأتي بيانه، نقبله بضوابط. قال: لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وبن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم الواقدي ونحوهم من المغازي. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عندهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار، أنه من أهل الشام أهل الجهاد والغزو. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، كمجاهد وعطاء وعكرمة وغيره من أصحاب ابن عباس. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. قال: ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، ما تميز به أصحاب عبد الله بن مسعود على غيرهم. فابن مسعود رضي الله عنه عنده قراءات تفسيرية تميز تفسيره على غيره، وهو هذلي يعرف من لغة هذيل إضافة إلى ما يعرف من لغة قريش. وأصحابه أيضا توسعوا في الرأي والنظر والاجتهاد، فعندهم ما تميزوا به على غيرهم. قال: وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وعبد الله ابن وهب. ثم بعد هذا تكلم في المراسيل، لأنه قال هذه الأشياء الثلاثة وهي التفسير والملاحم والمغازي الغالب عليها مراسيل، الغالب عليها أنها مراسيل. هل معنى هذا أنها مردودة؟ لا، هو لم يقل كلها مراسيل، لم يقل كلها مراسيل، فيها ما هو متصل الإسناد صحيح، وفيها ما هو مراسيل. ثم ما حكم المراسيل؟ وهذا ما سيأتي بيانه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراسل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك
بعده.
أحسن الله إليكم. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر رضي الله عنه، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحدة إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وأما إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه
تبين لهم غلطه
بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس رضي الله عنهما لتزوجها حراما، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي رضي الله عنهما كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف مما يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنها صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنها كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكنه أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روى في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
بارك الله فيك. هذا الكلام في الحقيقة كلام نفيس وكلام مفيد جدا، يحمل طالب العلم على الاتزان في نظره ونقده. يقول: المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة. المرسل في الأصل هو من قبيل الضعيف، لأن المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسقط الصحابي، فنحن ما ندري هل الساقط صحابي أو أنه تابعي آخر، فقد يكون تابعيا آخر، وذلك التابعي قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. أما لو استيقنا أنه صحابي قبلناه، فحيث أننا جهلنا يبقى ضعيف، فالإسناد هنا سقط منه راو، فهذا أصل المرسل. لكن هل إذا جاء حديث مرسل نحكم بضعفه من أول وهلة؟ لا، بل حتى ننظر هل جاء بمعناه أحاديث أخرى مرسلة، فإذا وجدنا أحاديث أخرى مرسلة جاءت بهذا المعنى حينئذ ننظر في الرواة. فلهذا يقول: المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد. أولا أن الطرق تعددت، أكثر من مرسل. ثانيا أن هذه المراسيل خلت عن المواطأ، يعني لم يتفق المرسلان، علمنا أنهم أرفع وأعلى وأسمى وأوثق من أن يتفقوا على اختلاق قصة من القصص، فهم إذن ثقات، لأن الثقة إذا أرسل لا يعني يرفع ذلك الإرسال عن الضعف لكونه ثقة، المشكلة ليس في ذاته وإنما في الراوي الساقط. فإذا علمنا أن المرسلين ثقات وأنهم لم يتواطؤوا، لم يتفقوا على اختلاق هذه الواقعة، ولم يروي بعضهم عن بعض، ليس بعضهم تلميذ للآخر فيروي عن هذه الواقعة الطويلة، وهذه الواقعة ذات أطراف وحوادث وقضايا مسائل وأشخاص، فرواها فلان مرسلا ورواها فلان مرسلا، وهم لم يتفقوا عليها، ولم ونعلم أنه لم يأخذها بعضهم عن بعض، أفلا يثمر هذا لنا أن المسألة لها أصل؟ إذن المسألة لها أصل. فأغلب ما يأتي في الأخبار، أخبار المغازي والملاحم والتفسير، تجد أنه مراسيل لكن رواها أكثر من واحد. قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب، لأنه حتى المرسل قد يكون في واقع الأمر حقا، لكن ما نستطيع أن نقبله حتى تأتي الأدلة والشواهد التي تبرئ ذمتنا لقبوله. فإذا علمنا أن الراوي ليس بكذاب، وأن هذا المرسل جاء من طرق متعددة، لم يأخذ بعضهم عن بعض، لم يتواطؤوا، وذكروا قصة ذات فنون وأطراف طويلة، فإن نقول بثبوت تلك الواقعة وإن كانت ثبتت بمراسيل، لكن لا نستطيع أن نثبت جزئيات المسألة ما لم يتفقوا عليها، أما أصلها فنعم، أصلها نعم نثبته، لكن جزئيات ضبطها لا بد من إسناد متصل صحيح ما لم يتفقوا عليها. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع فيه الموافقة، علم أنه صحيح، كيف لا تقع فيه الموافقة؟ ليست قضية بسيطة، وإنما مسألة ذات فنون، غزوة واقعة ذات أحداث وأشخاص، ذكرها فلان وفلان، ذكرها فلان مرسلا وفلان مرسلا، علمنا أنها حق في الجملة. قال مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأفعال والأقوال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئه، أنه ليس بمتهم ولم يروي عنه، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، حق في الجملة، لكن التفاصيل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إسناد ثابت. ثم قال نعم، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ الدقائق، هذا ذكرناه. قال هذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي. قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن الرسول من وجهين، من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر، جزم بأنه حق وإن كان مرسلا، إن كان أرسلا جميعا، فالمراسيل إذا تعددت وعلم أنهم لم يتواطؤوا فهم ثقات ولم يأخذ بعضهم عن بعض علم أن المسألة لها أصل، علم أن المسألة لها أصل. ثم بعد هذا ذكر أن هذا إنما يكون من في الرواة الثقات، ثم قال بعد: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلط كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، ما نقول أخطأ في أصل القصة، لا، أصلها ثابت، لكن قد يكون الخطأ في بعض ماذا؟ في بعض الجزئيات التي لم يتفقوا عليها. قال: ولهذا إنما يقع في مثل هذا غلط، قد يقع في مثل هذا غلط، والغلط قد يكون من الثقة غلطة، وقد يكون في أحاديث ثابتة. قال: مثل حديث اشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، هذا جاء بطرق عديدة، فمن تأمل طرقه علم أن الحديث صحيح قطعا، الحديث صحيح قطعا، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، فالاختلاف في مقدار الثمن لا يطعن في أصل القصة. قال بعد: وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه العلم بالقبول والتصديق، ما في البخاري ومسلم تلقته الأمة بالقبول والتصديق فيجزم بصدقه، ولكن لا يعني هذا أنه لا يقع فيه خطأ، قد يخطي بعضهم، يغلط بعضهم، ينص العلماء على ذلك الغلط. قال: والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. خبر الواحد اختلف فيه العلماء هل يوجب العلم أو يوجب الظن، فالذي عليه أكثر علماء أن خبر الواحد إذا ثبت تلقت الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم، لا غلبة الظن وإنما يوجب العلم. قال: وهذا ذكره المصنفون في أصول الفقه، ثم ذكر من قال بهذا وهو جماهير أهل العلم، وهذا يدل على حضور ذهنه وما أتى الله تبارك وتعالى من علم، حيث أنه ذكر من قال بهذه المسألة وسردهم بأسمائهم. ثم قال: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. هو يعني بهذا أن إجماع كل ذي فن بأصحاب ذلك الفن، إجماع أهل كل الإجماع في كل مسألة، ينظر هذه المسألة من مسائل الحديث ينظر إلى المحدثين وقولهم، فينظر إلى إجماع أهل الحديث، مسألة من مسائل الأحكام فالعبرة بإجماع أهل الفقه، مسألة من مسائل السير والأخبار فالعبرة بإجماع أهل التاريخ. فلهذا يقول: إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث لأنه خبر، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، فأهل كل فن يجمعون على ما يتعلق بذلك الفن. ثم قال: والمقصود هنا بعد كل هذا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر لما يشعر بعضهم ببعض أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا أو ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. الاعتبار هو ماذا؟ الاعتبار هو تتبع طرق الحديث لمعرفة حاله، تتبع طرق الحديث الرجال، هذا هو الاعتبار. ويقول يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. الشواهد جمع شاهد، والشاهد هو الحديث الذي يوافق راويه رواية راو آخر مع الاختلاف في الصحابي. وأما المتابع فهو الحديث الذي يشارك راويه راو آخر مع الاتحاد في الصحابي. يقول ابن حجر يقول والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. مثال ذلك حديث رواه الأعرج عن أبي هريرة، رواه الأعرج عن أبي هريرة، فتتبعت الطرق فوجدت أن سعيد بن المسيب يرويه عن أبي هريرة، وأن نافعا يروي حديثا آخر مثله عن ابن عمر، فتتبعك هذا يقال له اعتبار. ولهذا قال الإمام أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، يعني أتتبع طرقه. ولهذا قال هذا حديثه صالح للاعتبار، يعني صالح أن تبحث عنه، لكن بعضهم ضعيف بمرة لا يلتفت لمروياته. فيقول يا أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك لعبد الله بن لهيعة حالم من العلماء قاضي مصر، لكن كان يحدث من كتاب فاحترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه فاختلط، وليس بمتهم في ثقته وأمانته وعلمه، لكنه اختلط صار يحدث من حفظه. فمثل هذا يحفظ حديثه ثم تنظر للشواهد والمتابعات. فمثلا فيما تقدم حديث رواه الأعرج عن أبي هريرة، إذا وجدنا حديثا رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فنقول إن سعيدا تابع الأعرج، سعيد متابع للأعرج في الرواية عن أبي هريرة. ولهذا يقال هذا حديث رواه الأعرج عن أبي هريرة وتابعه سعيد، تابعه في الرواية عن أبي هريرة. ونقول ويشهد له ما رواه نافع عن ابن عمر. اختلف الراوي، اختلف الراوي، لكن اعتبرناه شاهد لأن المعنى واحد. فهذه الشواهد والمتابعات. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، قال فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر به ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو الليث بن سعد، يقترنون في الرواية عن شيخ واحد، والليث إمام ثقة، فإذا روى ابن لهيعة عن شيخ له ولليث فهو هذه الرواية ضعيفة لأن ابن لهيعة اختلط، لكن إذا تابعه الليث هذا يقويه، فيقوي تلك الرواية. ولهذا ذكر أن الليث يقترن بماذا؟ بابن لهيعة. ثم قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، شوف لاحظ الحديث الذي فيه سوء حفظ ليس الضعيف، بعض الضعفاء لا ينظر إليه لا يلتفت لروايته، لكن الذي عنده سوء حفظ يحفظ أحيانا ويضيع أحيانا، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بدليل، كأن يروي ذلك الثقة رواية يخالف فيها من هو أوثق منه، روايته بمجردها صحيحة، لكن حينئذ نقول هذا شاذ. لماذا شاذ؟ لأنه قد خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، لكن لولا رواية ذلك الأوثق لقبلنا روايته، لكن إنما جاء الشذوذ لمخالفته فطرحنا روايته. وهذا هو يسمونه علم علل الحديث، يقول بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لم يتزوجها وهو محرم، لأنها هي أخبرت أنه تزوجها وهو حلال، وهي ذات الشأن أعرف بهذا من غيرها. فما روى ابن عباس أن الإنسان تزوج ميمونة وهو حرام يعني وهو محرم، وإن كان ثابت الإسناد إلا أن العلماء طرحوه وقالوا هذا خطأ أخطأ فيه، لأننا لا نقول بعصمة راوي، نعم نقول بثقته لكن ما نقول بعصمته، فلهذا الثقة قد يخطئ، فهذا ما أخطأ فيه ابن عباس. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وإن صح إسنادا. كذلك أيضا ما جاء أن النار لا تمتلي حتى ينشئ الله لها خلقا وإن صح إسناده، لكن قالوا هذا خطأ أخطأ الراوي، هذه الجنة التي لا تمتلي حتى ينشئ الله لها خلقا، أما النار فإن الله تعالى لا يعذب أحدا بدون عمل. الأصول الثابتة تدل على أن هذا خطأ، وخصوصا أن الروايات جاءت في من؟ في من؟ جاءت في ماذا؟ في الجنة. أما النار يبقى فيها شيء فيضع الرحمن عليها قدمه فتقول قطن قطن، ما ينشئ الله لها خلقا آخر. فالذي روى هذه الرواية أخطأ وخلط بين هذا وبين الجنة، فهذا خطأ أخطأ فيه الراوي، فيطرح هذا يبينه العلماء. كذلك أيضا مثل هذا من المسائل. ثم قال الناس في هذا طرفان ووسط، فمنهم من ليس له علم بهذه الصنعة من أهل الكلام ممن يشك في أحاديث ثابتة لأنه لا يقدر هذه الصنعة قدرها، فهذا قد جفى. ومنهم من يغلو فكلما وجد حديثا ثابتا أراد أن يجعله أصلا، فإذا وجد ما يخالفه أخذ يخرج تخريجات باردة، والأهون من هذا أن ينظر كلام العلماء إذا بهم يقولون أخطأ فلان انتهت المسألة سهلة، أخطأ فلان والدليل أنه خالف من هو أوثق منه من هو أكثر منه والحمد لله. ثم قال أيضا الحديث قد يكون هناك دلائل تدل على أنه كذب، كما هناك أدلة تدل على أنه صدق، مثل المبالغات التي تأتي في بعض الأحاديث، مثل ما يقول من صام يوم عاشوراء كان له كأجر كذا وكذا نبيا، هذا يعقل؟ هل أجر النبي أمر هين يحصل بصيام يوم واحد؟ فهذا من المبالغات. كذلك المبالغات في ما يتعلق بفضائل السور، وهذا ذكره الواحدي والزمخشري والثعلبي ترغيبا للناس في الإقبال على القرآن، يذكرون في بداية كل سورة فضائل تلك السورة وأكثرها موضوع، ليس كله أكثرها موضوع. كذلك أيضا يقول ذكر منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة، وهذا اجتهاد منه، يرى أن هذا لا يصح منه، يعني ما كان صحيحا ليس بصريح وما كان صريحا ليس بصحيح فيما يتعلق بالجهل بالبسملة. وكذلك حديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة هذا موضوع، ومثل ما يروى لكل قوم هاد قالوا إنه علي، وهذا لعله من وضع الرافضة، وتعيها أذن واعية قال أذنك يا علي. فهذا المبحث الحقيقة مبحث مهم جدا، وهو ما يتعلق بالمرسل، فالمرسل في الأصل ضعيف لكن إذا تعددت طرقه وخلت عن المواطأة فإنه يعلم أن للمسألة أصل، أن المسألة أصلا. ولكن لا يقطع بشيء من الجزئيات إلا بدليل ثابت يدل عليه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهو على الدين كله ولو كره المشركون، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في شرح هذه المقدمة النافعة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحتى يتصل اللاحق بالسابق ويتسق الفهم عندنا، نذكر التسلسل المنهجي للمقدمة إلى ما وصلنا. فقد ذكر سبب تأليف هذه المقدمة، وهو سؤال أحد إخوانه، ثم ذكر مثار ذلك السؤال وسبب ذلك السؤال، وهو كثرة الخلط في المؤلفات في التفسير مع حاجة الأمة إلى فهم القرآن العظيم الذي به عزها ومجدها. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، فكانوا أعلم الناس به، ثم أخذه عنهم التابعون. والخلاف بينهم عموما بين السلف في التفسير قليل، وغالب ذلك اختلاف تنوع، وأشهره نوعان: اختلاف العبارة واختلاف المثال. وهناك أسباب أخرى للاختلاف، كاحتمال اللفظ لمعان عدة، كالمشترك والمتواطئ ونحو ذلك. ولا ينكر مع هذا وجود اختلاف تضاد، ولكنه في مواضع محددة لا تستدعي شكا في أصول مسائل العلم، فإن عامة مسائل العلم معلومة. والاختلاف في التفسير هذا إما أن يكون مستنده النقل الرواية، أو يكون مستنده النظر والدراية. هذا هو التسلسل المنهجي المنطقي لهذه المقدمة. ونحن الآن في بيان نوعي الاختلاف في التفسير: المستند إلى النقل والمستند إلى طرق الاستدلال. فليقرأ القارئ ووفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول. فمنهما يمكن المعرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى عليه السلام من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة رضوان الله عليهم عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومحمد ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا فصل في نوعي الاختلاف في التفسير، المستند إلى النقل والمستند إلى طرق الاستدلال. فيقول الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، يعني لا مدخل للعقل فيه، وإنما مستنده ومرجعه ومرده إلى الرواية، ومنه ما يعلم بغير ذلك بالاجتهاد والنظر والدراية ومعرفة اللغة ودلالاتها. ثم قال: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، وهو اختصار للعبارة التي سبقت: العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. فالعلم إما نقل وإما استدلال، يعني إما نقل وإما عقل، وهذا النقل لا بد من معرفة ثبوته، والعقل لا بد من صحة دلالته حتى يكون علما حقيقيا مقبولا. قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. المنقول من الأخبار الماضية واللاحقة، إما أن يكون عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون عن غير المعصوم من أخبار بني إسرائيل مثلا. والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، ما مستنده النقل. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، إما لمعرفة إسناده ومعرفة حال رجاله، وإما لدليل يدل على صحته. إما لمعرفة إسناده وحال رجاله، كما إذا كان مرويا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهذا يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، لأننا نتتبع الإسناد ونعرف حال ذلك الخبر من حيث الثبوت وعدمه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأخبار بني إسرائيل، يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف بوزنه بميزان الشرع وعرضه على الشرع، فما وافق الشرع ما صدقه الشرع قبلناه، فهذا دليل تصديق شرعنا له، ما في شرعنا ما يصدقه ما يوافقه فنقبله، وإن كان في شرعنا ما يرده فإنا نرده ولا نقبله. فهذا أيضا وإن كان من أخبار بني إسرائيل يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف بوزنه بميزان شرعنا، ولكن منه ما لا يمكن معرفة ذلك. منه ما لا يمكن معرفة ذلك، ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، إما أن يكون الحديث مرسلا أو مقطوعا فلا نعرف حال بعض رجاله حتى ننظر، إما أن نجد له شواهد أو متابعات تعضده كما سيأتي بيانه في الكلام عن المراسيل. فمنه ما لا يمكن معرفة ذلك، وكذلك أيضا من أخبار بني إسرائيل التي ليس في شرعنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فهذه أيضا مستندها النقل، ولكن لا يمكن معرفة الحق فيها لأنها أمر مروي من أخبار بني إسرائيل مسكوت عنه في شرعنا، فلا نستطيع أن نجزم بقبوله ولا برده، إذ ليس في شرعنا ما يصدقه ولا ما يكذبه. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه، غالبه لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. لو كان يحتاج المسلمون إلى معرفته في أمور دينهم لنصب الله عز وجل على بيانه دليلا يدل عليه، ولم يعميه الله عز وجل على عباده، بينه لهم بدليل يعلمونه أو يعلمه بعضهم ويبينه. ولكن غالب ذلك الذي لا يعلم صحيحه من ضعيفه غالبه مما لا فائدة فيه. قال: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. وهذه الأمور جاءت بها أخبار، ولكنها من أخبار بني إسرائيل، والعلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، فماذا يضيرنا أن نعرف لون كلب أصحاب الكهف؟ هذا لا يضيرنا ألا نعرفه، لأنه لا يتعلق به فائدة، وطالما أنه لا يتعلق به فائدة فالبحث فيه من فضول الكلام ومن ترف العلم. ولهذا الله تبارك وتعالى بين لنا هذا في كتابه حينما ذكر أصحاب الكهف، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لماذا هون شأن هذه المسألة وهي عددهم كم كانوا؟ لأنه لا فائدة تتعلق بمعرفة عددهم، ولهذا قال: لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفي فيهم منهم أحدا. ليست مسألة ذات بال، لا تلقي لها بالا، إنما المهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا هو موضع العظة والعبرة، فتية آمنوا بالله تبارك وتعالى، أظهروا التوحيد لله تبارك وتعالى، فنابذهم قومهم فخافوا على أنفسهم ففروا إلى الله عز وجل، فأنجاهم الله عز وجل وجعلهم آية. هذا موضوع العظة والعبرة، ولهذا هذا ذكره الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الكلام في البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، الله تعالى قال: فقلنا اضربوه ببعضها ببعضها، فضربوه ببعضها فأحياه الله عز وجل. اختلف المفسرون في ذلك البعض اعتمادا على النقل من أهل الكتاب، فقال بعضهم: ضرب بلسانها بلسان البقرة فحي، فقال: قتلني فلان. وقال بعضهم: ضرب بذنبها فحي. وهذا لا يهمنا ضرب بأي شيء منها، وإنما الذي يهم أنه ضرب بجزء من البقرة فأحياه الله عز وجل وبث فيه الروح ليكون في ذلك حكمة وآية، حكمة فيما يتعلق أن يضرب بجزء من بقرة من شأنها كيت وكيت ولم يصلوا إليها إلا بعد لأي وتعب لأنهم شددوا فشدد الله عليهم، فأخذنا من هذا درس: لا تشدد فيشدد الله عليك. فشددوا في لون البقرة وفي وصفها حتى وقعوا عليها بعد شدة عثروا عليها. ثم الآية الأخرى في أن ميتا قد خرجت منه الروح أحياه الله عز وجل بضربة من بقرة ميتة، والأمر كله بيد الله، فهذا آية من آيات الله. أما بما ضرب فهذا لا ينفعنا، لو عرفنا أنه ضرب بلسانها وضربنا ميتا بكل ألسنة البقر يحيى ما يحيى، إذن ما استفدنا شيئا، هذا ليس هو موضع العظة والعبرة، ولهذا يضرب عنه القرآن. كذلك أيضا اختلفوا في عصا موسى التي تحولت إلى حية، من أي الشجر كانت وكم كان طولها، ولو عرفنا من أي الشجر هل يمكن أن تتحول في أيدينا حية تسعى؟ ما يمكن. هل يكون لتلك الشجرة مزية أو خاصة؟ ما في دليل على أنه يكون لها مزية أو خاصة. لكن الآية في أن عصا يابسة تحولت إلى حية تسعى أيا كانت تلك العصا. وهذه ميزة القصص القرآني، أنه ينص على موضع العظة والعبرة ويضرب عما عدا ذلك، خلافا للقصص الإسرائيلي يختلفون في لون كلب أصحاب الكهف. ما لونه؟ قالوا أسود، قال بعضهم لا بل أسود وبطنه أبيض، قال بعضهم كذا وكذا. سودوا الكتب والأوراق بما لا يبيض ولا يفيد، أهم فائدة. فيقول المثال ما لا يفيد ولا دليل على صحيح منه، الاختلاف في مثل هذه الأشياء. فهذه الأشياء هل استيقنا الحق فيها؟ لا، لأن من أخبار بني إسرائيل، ما عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها. لكن لما فاتنا ذلك العلم، فاتنا شيء من العلم النافع؟ ما فاتنا شيء من العلم النافع. ولهذا قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه. قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، يعني ما يمكن إنسان يجتهد بعقله ويعرف عدد أصحاب الكهف إلا بالنقل، إلا بالنقل. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. يعني أن ما كان منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن نصدقه. صاحب موسى من هو؟ الخضر، جاء في أخبار بني إسرائيل أنه الخضر. هل عندنا في شرعنا ما يصدقه؟ نعم، جاء في شرعنا ما يدل أنه الخضر، صاحب موسى الذي لقيه وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا معلوم لأن في شرعنا ما يصدقه فحينئذ نقبله لأنه في شرعنا ما يصدقه. وقد يكون هناك من النظر ما يرجح بعض الأقوال على بعض، كما في أصحاب الكهف كم عددهم، فالله تعالى ذكر ثلاثة أقوال، ولكن بعد القولين الأولين قال رجما بالغيب، وبعد القول الثالث ما قال رجما بالغيب. ولهذا استدل ابن عباس رضي الله عنه على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. والله تبارك وتعالى لم ينفي علمهم عن جميع خلقه، بل قال ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القل الذين يعلمون ذلك، والدليل أنه ذكر قولين فردهما، وذكر القول الثالث فلم يرده. ذكر القولين فقال رجما بالغيب، وذكر القول الثالث فلم يقل فيه مثل ما قال في القولين السابقين. فهذا دليل، والعلماء لهم ملاحظ في الاستدلال كما ذكروا في قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقالوا هذه أول إشارة تدل على أن المسكر ليس طيب، لأن الله تبارك وتعالى وصف الرزق بالحسن وسكت عن السكر، فدل على أنه ليس بحسن. هذه أول إشارة لتحريم الخمر. قال المؤلف رحمه الله قال فهذه الأمور طريق العلم لها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب بن منبه ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، حجة نقلية أو حجة عقلية إذا يمكن أن يستدل العقل على ترجيح أحد القولين كما في سبعة وثامنهم كلبهم. قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثكم بحق فتكذبوه وإما يحدثكم بباطل فتصدقوه. فإذا حدثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم بمجرد حديثهم، ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فإذا وجدنا دليلا يدل على صدق ما قالوا صدقناه للدليل الذي ورد عندنا في شرعنا. قال وكذلك ما نقل، نعم، وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، ما نقل عن بعض التابعين من الأخبار التي لا مدخل للعقل فيها، ما يذكر من أخبار بني إسرائيل مما لا مدخل للعقل فيه، فالغالب أنه من قبيل الإسرائيليات، من قبيل الإسرائيليات. قال فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، فلا يحتج بتابعي قول تابعي على تابعي إلا بدليل آخر ليس بمجرد ذات قوله. قال وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، يعني ما نقل عن الصحابة من أخبار لا مدخل للعقل فيها فالنفس أسكن إليها أميل إليها مما نقل عن التابعين، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من النقل عن أهل الكتاب، حتى كان ابن عباس رضي الله عنه يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم محضا لم يشب، فلا والله ما رأينا واحدا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم، يعني كيف تسألونهم وكتابكم يكفي عما سواه. فهل ابن عباس رضي الله عنه يحذر من سؤال أهل الكتاب؟ فما نقل من أخبار بني إسرائيل عن طريق الصحابة ولم يضيفوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصرحوا به، لو صرحوا به لكان مرفوعا، لكن ما لم يصرحوا به فالنفس إليه أميل أنهم ربما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأوا أنه مما تسوق روايته، مما تسوق روايته، وخصوصا إذا رأوه على طريق الجزم فالنفس إليه أسكن وأميل مما رواه التابعون. قال لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاحتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من احتمال سماع كون التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله، يعني إذا رواه على طريق الجزم حكاه مثبتا له، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ فهو يعني بهذا أن ما جاء مما لا مدخل للعقل فيه وإنما شأنه شأن الرواية، إما أن يكون منقولا، إما أن يكون جاء عن طريق صحابي أو تابعي، فإذا كان عن طريق صحابي فالنفس إليه أميل وأسكن مما جاء عن طريق التابعي، وهذا أمر لا شك فيه. ثم قال والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه، يعني الاختلاف في المنقول الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، يعني الأخبار أخبار الإسرائيلية، يقول هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته، فإنه يبقى موقوفا. ويعني بذلك الحديث المرسل مثلا أو الحديث المنقطع، فهذا ليس عندنا دليل على صحته لانقطاعه ما لم نبحث عن دليل آخر يدل على صحته أو عدم صحته، فيبقى موقوفا حتى نعتبر نتتبع وننظر في الشواهد والمتابعات كما سيأتي. قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، يعني ما نحتاجه من أمر شرعنا، من أمر ديننا اعتقادا وشريعة، ما روي فيه مما يمكن معرفة الصحيح منه هذا موجود والحمد لله وكافي. الذي يمكن معرفة الصحيح منه هذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مما نحتاج إليه، وهذا المنقول نستطيع أن نصل إلى الحق فيه، أقام الله عز وجل عليه دلائل تدلنا على الحق، فهذا الحمد لله موجود، ما تركنا في عماء في مثل هذا الأمر. قال والنقل الصحيح يدفع ذلك، هذه العبارة حقيقة مشكلة بهذا اللفظ، ويبدو والله أعلم أن فيها شيء، يعني فيها سبق قلم، لعله أراد أن يقول والنقل الصحيح يؤيد ذلك، النقل الصحيح يؤيد ذلك، يعني يؤيد أن ما نحتاج إليه في شرعنا قد نصب الله عليه أدلة، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل، موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل النظر. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. المنقولات التي يحتاج إليها في الدين نصب الله لنا أدلة نعرف سقيمها من سليمها، صحيحها من ضعيفها، هذه في الأمور التي نحتاج إليها. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. يقول: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. المغازي مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، والملاحم ما يكون في آخر الزمان ويروى ليس لها أصل. قال: والمقصود أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. فقول الثلاثة أمور ليس لها إسناد يعني ليس لها أصل، وهذا في الغالب، الغالب أنها مراسيل. وإذا نظرت إلى الروايات التفسيرية الكثير منها مراسيل، كذلك أيضا الملاحم والمغازي الكثير منها مراسيل، لكن هل المراسيل مردودة؟ لا، ليست كلها مراسيل، فيها ما هو متصل، فيها ما هو متواتر، لكن كثير منها مراسيل. وليس كونها مراسيل مستدع لردها، لأن المراسيل لها أحوال، قد نقبل المرسل كما سيأتي بيانه، نقبله بضوابط. قال: لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وبن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم الواقدي ونحوهم من المغازي. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عندهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار، أنه من أهل الشام أهل الجهاد والغزو. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، كمجاهد وعطاء وعكرمة وغيره من أصحاب ابن عباس. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. قال: ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، ما تميز به أصحاب عبد الله بن مسعود على غيرهم. فابن مسعود رضي الله عنه عنده قراءات تفسيرية تميز تفسيره على غيره، وهو هذلي يعرف من لغة هذيل إضافة إلى ما يعرف من لغة قريش. وأصحابه أيضا توسعوا في الرأي والنظر والاجتهاد، فعندهم ما تميزوا به على غيرهم. قال: وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وعبد الله ابن وهب. ثم بعد هذا تكلم في المراسيل، لأنه قال هذه الأشياء الثلاثة وهي التفسير والملاحم والمغازي الغالب عليها مراسيل، الغالب عليها أنها مراسيل، هل معنى هذا أنها مردودة؟ لا، هو لم يقل كلها مراسيل، لم يقل كلها مراسيل، فيها ما هو متصل الإسناد صحيح وفيها ما هو مراسيل، ثم ما حكم المراسيل، وهذا ما سيأتي بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس من قد عرف الناس بعده عن ذلك
بعده.
أحسن الله إليكم. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر رضي الله عنه، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. وقد بين ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحدة إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وأما إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطة.
تبين.
أحسن الله إليكم، بأشياء تبين لهم غلطه، بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس رضي الله عنهما لتزوجها حراما، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي رضي الله عنهما كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف مما يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنها صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنها كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكنه أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روى في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي.
بارك الله فيك. هذا الكلام في الحقيقة كلام نفيس وكلام مفيد جدا، يحمل طالب العلم على الاتزان في نظره ونقده. يقول: المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة. المرسل في الأصل هو من قبيل الضعيف، لأن المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسقط الصحابي، فنحن ما ندري هل الساقط صحابي أو أنه تابعي آخر، فقد يكون تابعيا آخر، وذلك التابعي قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. أما لو استيقنا أنه صحابي قبلناه، فحيث أننا جهلنا يبقى ضعيف، فالإسناد هنا سقط منه راو، فهذا أصل المرسل. لكن هل إذا جاء حديث مرسل نحكم بضعفه من أول وهلة؟ لا، بل حتى ننظر هل جاء بمعناه أحاديث أخرى مرسلة، فإذا وجدنا أحاديث أخرى مرسلة جاءت هذا المعنى حينئذ ننظر في الرواة. فلهذا يقول المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد، أولا أن الطرق تعددت أكثر من مرسل، ثانيا أن هذه المراسيل خلت عن المواطأة، يعني لم يتفق المرسلان، علمنا أنهم أرفع وأعلى وأسمى وأوثق من أن يتفقوا على اختلاق قصة من القصص، فهم إذن ثقات، لأن الثقة إذا أرسل لا يعني يرفع ذلك الإرسال عن الضعف لكونه ثقة، المشكلة ليس في ذاته وإنما في الراوي الساقط. فإذا علمنا أن المرسلين ثقات وأنهم لم يتواطؤوا لم يتفقوا على اختلاق هذه الواقعة، ولم يروي بعضهم عن بعض، ليس بعضهم تلميذ للآخر فيروي عن هذه الواقعة الطويلة، وهذه الواقعة ذات أطراف وحوادث وقضايا مسائل وأشخاص، فرواها فلان مرسلا ورواها فلان مرسلا وهم لم يتفقوا عليها، ولم ونعلم أنه لم يأخذها بعضهم عن بعض، أفلا يثمر هذا لنا أن المسألة لها أصل؟ إذن المسألة لها أصل. فأغلب ما يأتي في الأخبار، أخبار المغازي والملاحم والتفسير، تجد أنه مراسيل لكن رواها أكثر من واحد. قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب، لأنه حتى المرسل قد يكون في واقع الأمر حقا، لكن ما نستطيع أن نقبله حتى تأتي الأدلة والشواهد التي تبرئ ذمتنا لقبوله. فإذا علمنا أن الراوي ليس بكذاب وأن هذا المرسل جاء من طرق متعددة، لم يأخذ بعضهم عن بعض، لم يتواطؤوا، وذكروا قصة ذات فنون وأطراف طويلة، فإن نقول بثبوت تلك الواقعة وإن كانت ثبتت بمراسيل، لكن لا نستطيع أن نثبت جزئيات المسألة ما لم يتفقوا عليها، أما أصلها فنعم، أصلها نعم نثبته، لكن جزئيات ضبطها لا بد من إسناد متصل صحيح ما لم يتفقوا عليها. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع فيه الموافقة، علم أنه صحيح، كيف لا تقع فيه الموافقة؟ ليست قضية بسيطة وإنما مسألة ذات فنون، غزوة واقعة ذات أحداث وأشخاص، ذكرها فلان وفلان، ذكرها فلان مرسلا وفلان مرسلا، علمنا أنها حق في الجملة. قال مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأفعال والأقوال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئه، أنه ليس بمتهم ولم يروي عنه، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، حق في الجملة، لكن التفاصيل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إسناد ثابت. ثم قال نعم، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ الدقائق، هذا ذكرناه. قال هذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات، في الحديث والتفسير والمغازي. قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن الرسول من وجهين من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر، جزم بأنه حق، وإن كان مرسلا إن كان أرسلا جميعا. فالمراسيل إذا تعددت وعلم أنهم لم يتواطؤوا فهم ثقات ولم يأخذ بعضهم عن بعض، علم أن المسألة لها أصل، علم أن المسألة لها أصل. ثم بعد هذا ذكر أن هذا إنما يكون من في الرواة الثقات. ثم قال بعد والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلط كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، ما نقول أخطأ في أصل القصة، لا أصلها ثابت، لكن قد يكون الخطأ في بعض ماذا؟ في بعض الجزئيات التي لم يتفقوا عليها. قال ولهذا إنما يقع في مثل هذا غلط، قد يقع في مثل هذا غلط، والغلط قد يكون من الثقة غلطة، وقد يكون في أحاديث ثابتة. قال مثل حديث اشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، هذا جاء بطرق عديدة، فمن تأمل طرقه علم أن الحديث صحيح قطعا، الحديث صحيح قطعا، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، فالاختلاف في مقدار الثمن لا يطعن في أصل القصة. قال بعد وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه العلم بالقبول والتصديق، ما في البخاري ومسلم تلقته الأمة بالقبول والتصديق فيجزم بصدقه، ولكن لا يعني هذا أنه لا يقع فيه خطأ، قد يخطي بعضهم يغلط بعضهم، ينص العلماء على ذلك الغلط. قال والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. خبر الواحد اختلف فيه العلماء هل يوجب العلم أو يوجب الظن، فالذي عليه أكثر علماء أن خبر الواحد إذا ثبت تلقت الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم، لا غلبة الظن وإنما يوجب العلم. قال وهذا ذكره المصنفون في أصول الفقه، ثم ذكر من قال بهذا وهو جماهير أهل العلم، وهذا يدل على حضور ذهنه وما أتى الله تبارك وتعالى من علم، حيث أنه ذكر من قال بهذه المسألة وسردهم بأسمائهم. ثم قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. هو يعني بهذا أن إجماع كل ذي فن بأصحاب ذلك الفن، إجماع أهل كل الإجماع في كل مسألة، ينظر هذه المسألة من مسائل الحديث ينظر إلى المحدثين وقولهم، فينظر إلى إجماع أهل الحديث، مسألة من مسائل الأحكام فالعبرة بإجماع أهل الفقه، مسألة من مسائل السير والأخبار فالعبرة بإجماع أهل التاريخ. فلهذا يقول إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث لأنه خبر، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، فأهل كل فن يجمعون على ما يتعلق بذلك الفن. ثم قال والمقصود هنا بعد كل هذا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر لما يشعر بعضهم ببعض، أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. لكن هذا ينتفع به كثيرا أو ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. الاعتبار هو ماذا؟ الاعتبار هو تتبع طرق الحديث لمعرفة حاله، تتبع طرق الحديث الرجال، هذا هو الاعتبار. ويقول يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. الشواهد جمع شاهد، والشاهد هو الحديث الذي يوافق راويه رواية راو آخر مع الاختلاف في الصحابي. وأما المتابع فهو الحديث الذي يشارك راويه راو آخر مع الاتحاد في الصحابي. يقول ابن حجر يقول والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. مثال ذلك حديث رواه الأعرج عن أبي هريرة، رواه الأعرج عن أبي هريرة، فتتبعت الطرق فوجدت أن سعيد بن المسيب يرويه عن أبي هريرة، وأن نافعا يروي حديثا آخر مثله عن ابن عمر، فتتبعك هذا يقال له اعتبار. ولهذا قال الإمام أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، يعني أتتبع طرقه. ولهذا قال هذا حديثه صالح للاعتبار، يعني صالح أن تبحث عنه. لكن بعضهم ضعيف بمرة لا يلتفت لمروياته، فيقول يا أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثل ذلك لعبد الله بن لهيعة حالم من العلماء قاضي مصر، لكن كان يحدث من كتاب فاحترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه فاختلط، وليس بمتهم في ثقته وأمانته وعلمه، لكنه اختلط صار يحدث من حفظه. فمثل هذا يحفظ حديثه ثم تنظر للشواهد والمتابعات. فمثلا فيما تقدم حديث رواه الأعرج عن أبي هريرة، إذا وجدنا حديثا رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فنقول إن سعيدا تابع الأعرج، سعيد متابع للأعرج في الرواية عن أبي هريرة. ولهذا يقال هذا حديث رواه الأعرج عن أبي هريرة وتابعه سعيد، تابعه في الرواية عن أبي هريرة. ونقول ويشهد له ما رواه نافع عن ابن عمر. اختلف الراوي، اختلف الراوي، لكن اعتبرناه شاهد لأن المعنى واحد. فهذه الشواهد والمتابعات. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، قال فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر به ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو الليث بن سعد، يقترنون في الرواية عن شيخ واحد، والليث إمام ثقة، فإذا روى ابن لهيعة عن شيخ له ولليث فهو هذه الرواية ضعيفة لأن ابن لهيعة اختلط، لكن إذا تابعه الليث هذا يقويه، فيقوي تلك الرواية. ولهذا ذكر أن الليث يقترن بماذا؟ بابن لهيعة. ثم قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، شوف لاحظ الحديث الذي فيه سوء حفظ ليس الضعيف، بعض الضعفاء لا ينظر إليه لا يلتفت لروايته، لكن الذي عنده سوء حفظ يحفظ أحيانا يضيع أحيانا، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بدليل، كأن يروي ذلك الثقة رواية يخالف فيها من هو أوثق منه، روايته بمجردها صحيحة، لكن حينئذ نقول هذا شاذ. لماذا شاذ؟ لأنه قد خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، لكن لولا رواية ذلك الأوثق لقبلنا روايته، لكن إنما جاء الشذوذ لمخالفته فطرحنا روايته. وهذا هو يسمونه علم علل الحديث، يقول بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لم يتزوجها وهو محرم، لأنها هي أخبرت أنه تزوجها وهو حلال، وهي ذات الشأن أعرف بهذا من غيرها. فما روى ابن عباس أن الإنسان تزوج ميمونة وهو حرام يعني وهو محرم، وإن كان ثابت الإسناد إلا أن العلماء طرحوه وقالوا هذا خطأ أخطأ فيه، لأننا لا نقول بعصمة راوي، نعم نقول بثقته لكن ما نقول بعصمته، فلهذا الثقة قد يخطئ، فهذا ما أخطأ فيه ابن عباس. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وإن صح إسنادا، كذلك أيضا ما جاء أن النار لا تمتلي حتى ينشئ الله لها خلقا وإن صح إسناده، لكن قالوا هذا خطأ أخطأ الراوي، هذه الجنة التي لا تمتلي حتى ينشئ الله لها خلقا، أما النار فإن الله تعالى لا يعذب أحدا بدون عمل، الأصول الثابتة تدل على أن هذا خطأ، وخصوصا أن الروايات جاءت في من؟ في من؟ جاءت في ماذا؟ في الجنة، أما النار يبقى فيها شيء فيضع الرحمن عليها قدمه فتقول قطن قطن، ما ينشئ الله لها خلقا آخر، فالذي روى هذه الرواية أخطأ وخلط بين هذا وبين الجنة، فهذا خطأ أخطأ فيه الراوي، فيطرح هذا يبينه العلماء. كذلك أيضا مثل هذا من المسائل. ثم قال الناس في هذا طرفان ووسط، فمنهم من ليس له علم بهذه الصنعة من أهل الكلام ممن يشك في أحاديث ثابتة لأنه لا يقدر هذه الصنعة قدرها، فهذا قد جفى، ومنهم من يغلو فكلما وجد حديثا ثابتا أراد أن يجعله أصلا، فإذا وجد ما يخالفه أخذ يخرج تخريجات باردة، والأهون من هذا أن ينظر كلام العلماء إذا بهم يقولون أخطأ فلان انتهت المسألة سهلة، أخطأ فلان والدليل أنه خالف من هو أوثق منه من هو أكثر منه والحمد لله. ثم قال أيضا الحديث قد يكون هناك دلائل تدل على أنه كذب، كما هناك أدلة تدل على أنه صدق، مثل المبالغات التي تأتي في بعض الأحاديث، مثل ما يقول من صام يوم عاشوراء كان له كأجر كذا وكذا نبيا، هذا يعقل؟ هل أجر النبي أمر هين يحصل بصيام يوم واحد؟ فهذا من المبالغات، كذلك المبالغات في ما يتعلق بفضائل السور، وهذا ذكره الواحدي والزمخشري والثعلبي ترغيبا للناس في الإقبال على القرآن، يذكرون في بداية كل سورة فضائل تلك السورة وأكثرها موضوع، ليس كله أكثرها موضوع. كذلك أيضا يقول ذكر منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة، وهذا اجتهاد منه، يرى أن هذا لا يصح منه، يعني ما كان صحيحا ليس بصريح وما كان صريحا ليس بصحيح فيما يتعلق بالجهل بالبسملة. وكذلك حديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة هذا موضوع، ومثل ما يروى لكل قوم هاد قالوا إنه علي، وهذا لعله من وضع الرافضة، وتعيها أذن واعية قال أذنك يا علي. فهذا المبحث في الحقيقة مبحث مهم جدا، وهو ما يتعلق بالمرسل. فالمرسل في الأصل ضعيف، لكن إذا تعددت طرقه وخلت عن المواطأة فإنه يعلم أن للمسألة أصل، أن المسألة أصلا، ولكن لا يقطع بشيء من الجزئيات إلا بدليل ثابت يدل عليه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.